السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا دروس سماع موطا الإمام مالك، وهذا هو الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرخصة في رمي الجمار. باب الرخصة في رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان ابا الفتاح ابن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل، يقول في الزمان الاول. قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تفسير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النحر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن نافع عن ابيه ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى اتتا منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر، فامرهما عبد الله بن عمر ان ترمي الجمرة حين اتتا ولم ير عليهما شيئا. قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض ايام منى حتى ينسي، قال: ليرمي اي ساعة ذكر من ليل او نهار، كما يصلي الصلاة اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا، فان كان ذلك بعدما صبر وهو بمكة او بعدما يخرج منها فعليه الهدي. باب الافاضة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن ديار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج وقال لهم فيما قال: اذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب، لا يمس احد نساء ولا طيب حتى يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. باب دخول الحائض مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحجة الوداع فاهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت: قدمت مكة وانا حائض فلم اطف البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك: فالمرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، انها اذا خشيت الفوات اهلت بالحج واهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة واجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير انها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. باب افاضة الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين رضي الله عنها ان صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجن. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حدت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحل فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حامستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك والمرأة تحيض بمنا تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال وإن حاضت المرأة بمنا قبل أن تحيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير ان عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنزل، وفي الارنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قريش عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في حمام مكة إذا قتل شاة. قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك: فالرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم، فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم، وكل شيء فدي، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء. باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم قبضة من طعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. باب فدية من حلق قبل أن ينحر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل انسان او امسك بشاتن اي ذلك فعلت اجزأ عنك. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن ابي الحجاج عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك اذاك هوامك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين او امسك بشاتم. حدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني انه قال حدثني شيخ بسوق البرني للكوف عن كعب بن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفق تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به. قال مالك في فدية الاذى ان الامر فيه ان احد لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه فدية، وان الكفارة انما تكون بعد وجودها على صاحبها، وانه يضع فديته حيث ما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد. قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امره الله تعالى، ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه على الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه او اطلى جسده بنورة او يحلق عن شدة في رأسه بضرورة او يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا او جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم، ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى. باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن سعيد ابن جغير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. قال ايوب لا ادري، قال ترك او نسي. قال مالك من كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة. ومن كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. باب جامع الفدية. قال مالك فيما أراد فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة، وعلى من فعل ذلك الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك كل شيء في كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدام بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم، قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه، إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة عن كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين عن كل إنسان منهم. قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رمية الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفد، إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفد فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه شيء، وبئس ما صنع. قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال ليهدئ إن وجد هديا، وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك. باب جامع الحج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خفر متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقضيد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت: أردت لله؟ فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منن ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر، به شجرة سر تحتها 70 نبيا، وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابن ابي مليكة ان عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي قد نهاك قد مات فاخرجي قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتني في العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالرمزة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أيصنع ذلك أحد وأنكر ذلك سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا باب حد المرأة بغير ذي محرم قال مالك في الصرورة قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء باب صيام التمتع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرض أو روضة، فما أصابت في طيرها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروأتها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء ابن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والممشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، فأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الفقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برجت بنا امرأة ابن أبي الفقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فأقف، ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، خرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمؤكلة ولا تحلقن نخلا ولا تحلقن نحلا ولا تحرقن نحلا ولا تخرقن ولا تغلل ولا تجبن ولا تحرقن نحلا ولا تخرقن ولا تغلل ولا تجبن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغبروا ولا تنفلوا ولا تقتلوا وليدا، فقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. باب ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسمر في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإن أدركه قتله، فإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الإشارة للأمام هي بمنزلة الكلام فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه للأمام، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.
باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يقول منعه أبواه أو أحدهما فقال: لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موصرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النفل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال مالك: في الأجير في الغزو أنه إن كان سعيد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، فإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. باب ما لا يلي فيه الفرس. قال مالك: في من وجد من العدو على ساحل البحر لأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر نفر لهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأي، ولا أرى لمن أخذهم فيهم فنس. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الفنس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم وما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاصد. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاصد ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ولا أرى أن يتخذ أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى الأهل فيه. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء فيصلح له أن يكتسله فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فيدفع بثمنه. فقال مالك: باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به البلد فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان سيرا تافها. باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر ألقى وأن فرسا له عارا فأصالهم المشركون ثم غنمهم المسلمون فرد على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاصد. قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين أنه إن أدرك قبل أن تقع فيه في المقاصد فهو رد على أهله. أما ما وقع فيه المقاصد فلا يرد على أهله. فسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلاما ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به لغير ثمن ولا قيمة ولا غرر ما لم تصده المقاصد. فإن وقعت فيه المقاصد فإن أرى أن يكون غلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت المقاصد ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تسطر. وارى ان يفتريها الامام لسيدها فان لم يفعل فعلى سيدها ان يفتريها ولا يضعها ولا ارى للذي صارت له ان يستحقها ولا يستحل فرجها وانما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتريها إذا جرحت. هذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المثابة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوه دائما. قال أما الحر فإنما اشتراه به دينا عليه ولا يسترق فإن كان وهب له فهو حر فليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد فإن سيده الأول وخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه ذلك له فإن أحب أن يسلمه أسلمه وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. باب ما جاء في السلب في النفس. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على جبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ فقال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلف. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلف. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاختصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله فسلم ذلك القتيل عندي فأرضف عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر لا هاء الله إذ لا يعمد إلى أسد من أجد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرع أشتريت به مخرة في بني سلمة فإنه لأول مال تأثنته في الإسلام. حدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الانفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم هذا الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك ايضا. ثم قال الرجل الانفال التي قال الله في كتابه ما في؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صغير الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو فيكون له سببه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يقول ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سنته إلا يوم حنين. باب ما جاء في إعطاء النفي من الخبز. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفي من الخبز. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف وقوف إلا اجتهاد السلطان. فلم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها. فقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. باب القسم للخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البراهين والهدن إلا إلى الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقال عز وجل وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى البراهين والهجن من الخير إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب فسئل عن البراهين هل فيها من صدقة؟ فقال وهل في الخير من صدقة؟ باب ما جاء في الغلول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران ساله الناس حتى دنت به ناقته من شجره فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل ثمر كهانة نعلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشرار على أهله يوم القيامة. ثم قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وأنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في أربعة رجل منهم عقدة تزعم غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن أبي بطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهب ولا ورق إلا الأموال الثياب والمتاع. قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجهه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذ جاءه سهم غائر. فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لن تصبها المغانم وتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بسراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم شراك أو شراكان من نار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس انه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فسى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. باب الشهداء في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله. فحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: يفتح الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. فحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذهب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة تحاجني بها عندك يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقتلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: نعم، إلا الدين، فذلك قال لي جبريل. وحدثني عن مالك عن أبي المطر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم جالسا وقبر يحفر المدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات، يعني المدينة. أسأل الله الكريم رب العصر العظيم أن يتوفانا شهداء قتل في سبيله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.